الحمد لله على كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى منادي في السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فأمرنا أن نجلس في مجالس الذكر وأن ترتبط قلوبنا بأهل الإيمان. النهاردة إن شاء الله نتكلم في موضوع أظنه مهم في حياتنا جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وسمي القلب قلب لأنه يتقلب، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد تقلبا من الماء في القدر. ما تولى على مية والمية بتغلي فتلاقيها بتتقلب. قلب الإنسان من الطاعة للمعصية بيتقلب أشد من الماء تقلبا في القدر. عارفين بداية الحديث إيه؟ ألا إن في الجسد مضغة. أول حديث إيه كريم؟ أول حديث: إن الحلال بين. وآخر حديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. نفهم من ده إن الأداة اللي بتوزن الحلال والحرام هي إيه؟ القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين والحرام بين، لكن في حاجات في النص بين الحلال والحرام، هذه الأشياء لا يعلمها كثير من الناس. طيب، أشياء لا يعلمها كثير من الناس فيها شبه، نعرفها بإيه؟ يقول لك لو الأداة بتاعتك، لو المكنة بتاعتك سليمة هتعرفها. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى هتعرفها منين؟ بالتقوى. التقوى فين؟ في القلب، كما قال عليه السلام: التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، وأشار إلى قلبه أو إلى صدره ثلاثا. يبقى الأداة اللي هعرف فيها الحلال من الحرام، واللي هعرف فيها مواطن الشبهات وهعرف أتعامل مع الشبهات، هي القلب. بس القلب ده السيطرة عليه في غاية الصعوبة. هتسيطر على قلبك ازاي؟ اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان صلى الله عليه وسلم يسمع وساجد يقول: يا مقلب القلوب ثبت، يعني اقرب ما يكون عبد من ربي الوقت اللي او الموضع اللي نبي صلى الله عليه اختاره عشان يدعو هذا الدعاء، كان بيبقى اقرب ما يكون عبد من ربي. يعني كل ما بتقترب اكثر كل ما انت بتشوف الدعاء المرجو اكثر. فكان معصم يختار للسجود: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نفهم من ده ان الموضوع مهم. نبي من الانبياء، من اول عزم الرسل، افضل من مشى على الارض، صاحب لواء الحمد، صاحب المقام المحمود، اول من تفتح له ابواب الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأن يثبت الله قلبه. إيه هم احنا نعمل ايه؟ هقول عشان القلب بيتغير، القلب يا جماعة يتأثر بأي تأثر. حديث جميل قوي: الحجر الأسود أول ما نزل كان أبيض من الثلج، كان لونه أبيض، لكنه بيتأثر. ايه اللي بيأثر في الحجارة؟ الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سودته خطايا بني آدم. الذنوب تؤثر في الحجارة، فما بالك بالقلوب؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. دي أمثلة للقلوب، إن القلوب بتتغير. تتغير بإيه؟ بالنظرة، بالكلمة، بالموقف، بالحال، بتطلع، بتتأثر بالاحتكاكات. عشان كده احنا أمرنا، وده موضوع الدرس النهاردة، إن احنا نضع قلوبنا في بيئات تشرب منها الدين، ونمتنع عن البيئات اللي بها القلوب تشرب المعاصي والفساد. وده له تمن، والتمن تضحيات، بذل، تخلي عن أشياء. سيدنا إبراهيم لما أراد أن يسكن ابنائه، الله أمره أنه سيبني في هذه الصحراء بعد سنين طويلة بيت لله. كان قدامه أنه يختار أنه ينفذ الأمر أو لا، لكنه الخليل عبد الجليل الذي تخللت أو تخلل حب الله في قلبه حتى أعماق، حتى جذر قلبه، فأسكن من ذريته بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. وضع ابنه في بيئة دين، في بيئة إيمان، حتى وهو ما فيش أكل. ليه؟ لأن الإيمان، لأن حال القلب مهم، لأن تحملك للإيمان مهم، هيترتب عليه جنتك أو نارك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خير البرية. عارفين يقول لك والله أنا جات لي فترة من فترات حياتي قربت من ربنا ونزلت أصلي وقرأت القرآن وكنت مع بعمل أعمال صالحة، كنت بصوم اثنين وخميس وأحيانا بقوم الليل، وجيت حضرت درس مرة واثنين. قلما إنك تلاقي حد من الناس ما عداش عليه المرحلة دي. وبعد كده حضرتك فين دلوقتي؟ على قهوة بضاع وقتي في أي حاجة، بيشرب مخدرات. حضرتك فين دلوقتي؟ والله أنا كنت بعد ما كنت خلاص هلبس النقاب، بعد ما كنت خلاص كنت أحسن، رجعت خالص، بقيت ثلاثة لدرجة إن أنا معودش بصلي، بصلي كل جمعة. فتقول له هو ليه؟ طب تعالوا يا جماعة نبحث كده، هو مشكلة فين؟ تقول له حضرتك احنا هنثبت حاجات ونغير حاجات، عايزين نعرف المشكلة دي فين؟ ايه اللي وقت ما انت كنت بتعمل ده كان حصل ايه؟ يقول لك والله يا سلام مريت بصدمة عاطفية، حد مات لي، تعبت، حسيت ان حاجة غلط، عندي مشكلة، او كنت ماشي وقابلني واحد صاحبي فقال لي تعالى نعمل، نروح نعمل عمل خيري، رحنا لأسرة فقيرة، حسيت ان انا لازم اعيش حياة احسن، حصل هزة جواه غيرته. لكن هذا التأثير لم يغيره، كان تغيير لحظي. احنا عايزين نقول يا جماعة ان معاني القرآن والسنة مش معاني مؤثرة، انما معاني مغيرة. يعني فرق ان انا اقول لك حاجة تتأثر بيها ساعة ساعتين ثلاثة وبعد كده تروح، وفرق ان انت تاخد معنى يدخل حتى يصل الى شعاف قلبك حتى تتغير تماما، ان حياتك تغيرت، ان انت رؤيتك تغيرت، ان انت نظرتك للحياة، تصوراتك تغيرت، ان قلبك بصلته تغيرت، انك معنتس عايش كما كنت تعيش، انما الان تعيش كما يريد الله ان تعيش، انك بتتغير. يقول لك والله انا كنت ايام الكلية كنت نشيط جدا، وبعدين لما اتخرجت ايه اللي حصل؟ دخلت الجيش. وبعدين ايه اللي حصل؟ ضعت، ما عدتش بصلي. ليه؟ روحت بقى هناك وسفر طويل وخناقات وناس بتزعق وناس بتسب وناس بتشرب، وحسيت ان الموقف بعد عني. طب هي المشكله كان ان هو دخل الجيش، المشكله ان هو كان اتخرج، المشكله ان هو كان اشتغل. يعني هل الشغل حرام؟ يقول لك اصل انا اتجوزت فبعدت. هو المشكله في الجواز يعني هو جواز حرام ولا جواز عفه ودين؟ امال ايه المشكله؟ فين المشكله هنا؟ ايه علاقه انك انت اتخيرت بان دينك ضاع؟ ايه علاقه انك انت استغلت بان دينك ضاع؟ ايه علاقه انك انت اتجوزت بان دينك ضاع؟ ايه علاقه انك انت رحت هنا وهنا ان دينك ضاع؟ اذا بحثت فتجد ان الاشكال ليس في هذه الاعمال، الاشكال في ان احنا شغلنا عن بيئه الايمان. بيئه الايمان، البيئه اللي بتحط فيها قلبك يشرب الايمان، اللي هو اجتمع قوم في بيت بيوت الله فجأة الملائكة تنزل. ليه؟ هذه بيئة للإيمان. ملائكة تنزل تكتب، الدعاء يستغل، يقول لك والملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. الملائكة تلتمس هذه البيئات ليه؟ عشان تدعي لها. حتى ان لمجرد ان بقت بيئات مغناطيسيه قويه جدا لدرجه ان اللي بيحتك بيها فقط تغفر له ذنوبه. اي معنى حديث لله ملائكه طوافون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، فاذا وجدوها قالوا هلموا لحاجتكم. الملائكه تصعد، الله يسالهم وهو اعلم بالعباد، كيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويذكرونك ويمجدونك. فما يسألون؟ يسألون الجنة، هل رأوا الجنة؟ لا يا ربي والله ما رأوا الجنة. قال فكيف لو رأوها؟ قال لو كان، قالت الملائكة لو كانوا رأوها لكانوا أشد لها طلبا. ده دول بيتكلموا عن يقين علم، فما بالك لو رأوا اليقين عين، وما بالك لو رأوا اليقين، اليقين حق، اليقين علم، اليقين عين، اليقين حق، اليقين علم، اليقين انك انت تسمع عن الجنة ده اسمه علم، عين اليقين انك تشوفها بعينيك ده اسمه ايه؟ عين اليقين. هو سيدنا ابراهيم قال يا ربي ارني كيف. هو يعلم ان الله على كل شيء قدير، يعلم ان الله يحيي الموتى، لكنه اراد ان يتحول اليقين عنده من علم الى عين اليقين. حق اليقين انك تعيش بقى. فقال فكيف لو رأوها؟ ليس الخبر كالمعاينة، اللي شاف مش زي اللي عاش، مش زي اللي سمع. فقالوا لا كانوا أشد لها طلبا. فقال مما يتعوذون؟ قال يتعوذون من النار. قال له هو أروا النار؟ لا يا رب لم يروا النار. قال فكيف لو؟ قالوا كانوا أشد لها أشد منها تعوذا. قال أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فقالوا يا رب إن فيهم فلان ما جاء لهذا. شوف الملائكة بتكتب ايه؟ الملائكة بتكتب ايه؟ بتكتب كل واحد جاي يعمل ايه؟ فده كان جاي تاجر، ده كان جاي عنده مصلحة جاي يقضيها ويمشي، ما كانش قاعد يسبح ويذكر ويستغفر، ما كانش طالب دين، انما جاء لأجل حاجة. فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ان هؤلاء صحبتهم خير دين. بيئة الايمان مسألة ينبغي ان نتذكرها دائما، انك انت ما تضيعش دينك، انك لازم يكون عندك ثوابت دينية، ان لازم تكون اختياراتك اختيارات دينية تحافظ فيها على ايمانك. بلاش تختار اختيار يضيع لك دينك، بلاش تختار اختيار واحد في حياتك اللي يقول لك ده اختيار صعب. هو مش صعب وكل حاجه قابله للاصلاح، لكن ينبغي ان تختار اختيارات على الاقل ان لم تبنى على الدين كما كان ابراهيم عليه السلام فيعتبر فيها ايمانك. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ايه ده؟ وانا هتجوز ايه علاقه المشركه بالمؤمنه؟ ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين والمؤمنات إن هم لما يتزوجوا يراعوا إيمانهم. قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. الله يدعو إلى الجنة، هذه دعوة الله. إن لما تيجي تختار اختار دين، اختار على إيمان. السكن هتختاره على إيمان، الزوجة هتختارها على الإيمان، أهم من الاثنين دول من تخالطه دائما؟ صاحب. ما تحطش قلبك في وسط أي حد، ما تسيبش قلبك يتحط في أي بيئة، ما تقعدش عشان تسمع أي كلام. أنت راس مالك وقتك، راس مالك اللي أنت بتضيعه، اللي أنت بتقول تعال نضيع وقت في أي طلعة، ده راس مالك أصلا. طب أنا هضيع راس مالي ليه؟ واحد معاه دولارات راح يرميها يحرقها، واحد معاه جنيهات راح يحرقها، واحد معاه عنده أرض قام سايبها وماشي. هتضيع راس مالك ليه؟ راس مالك في هذه الحياة الصحة والفراغ، الوقت. لا تزول قدم عبد حتى يسأل. هيسأل عن ايه؟ عن وقته، عن عمره، عن شبابه. ما تحطش وقتك مع اي حد. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال ما تقعدش معاهم وبيخوضوا في اي كلام. شوفوا الملائكه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكه لا تصحب صحبه فيها كلب ولا جرس. صحبه فيها كلب، الملائكه ما بتحبش النجاسة، الملائكة مطهرين، ما بتمشيش هنا. ملائكة ايه؟ الحفظة ولا الحفظة موجودين؟ موجودين الحفظة موجودين، وهنا ملائكة الرحمة. ملائكة الرحمة لا تصحب هذه الصحبة اللي هي ايه؟ ولا بتحب الضوضاء، ولا بتحب الصوت العالي في الباطل. ان انكر الاصوات لصوته شياطين، دايما يتباطئ وجود الشياطين بالصوت العالي. كل ما الصوت بيهدى كل ما ايه؟ عشان كده يقولوا من علامات حسن الخلق ايه؟ الصوت الهادئ. الا في دعوة او حرب اللي هي التشجيع يعني. اختيارات مهمة من اختيارات الحياة ينبغي ان تبنى على بيئة الايمان وعلى معاني الايمان. واذا احنا طنشنا ده اللي هو انت بتختار، انت مصاحب مين يا محمد؟ مصاحب فلان ليه؟ والله يا واد ظريف معايا في المدرسة وبنلعب مع بعض. ده معيار تتلهى به في الدنيا. لكن أهل الإيمان ينبغي أن يكون لهم معيار آخر. المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على دين، على دينه، فلينظر أحدكم إلى من يخالل، فلينظر أحدكم إلى من يخال. هو جماعة أنا إنسان قوي، مش هتفرق معايا صحبة ولا مش صحبة، تفرق معايا إيه؟ هتفرق معايا يا عم الشيخ، أنا راجل حافظ القرآن في صدري وفي أي حتة هقعد أقرأ القرآن. هتعمل ده؟ بالله عليك هتعرف تعمل ده؟ مش هتعرف. الصاحب مؤثر، يقينا مؤثر. انزل كده السجون كده اقول له انت بدأت ازاي؟ يقول لك والله صحبة صالحة، صحبة سيئة. اسأل اي حد في المعاصي قول له انت وصلت للمنتهى الطريق في المعاصي ازاي؟ يقول لك صحبة. انما الانسان بيقول ان الانسان بيتأثر بصحبته جدا، مش بيتأثر بصحبته اللي بياخد بعض اراهم، مش بتأثر بصحبات ان هو بيبقى انفعالاته زيهم. يقول لك لو انت قررت انك تعزم مجموعة اصحاب، محمد كده النهاردة ايه قبض وقال لك انا ايه يلا يا جماعة النهاردة كباب وكفتة، وقرر ان هو يعزم اصحابه، وبعدين هم قعدوا على الطاولة المائدة وطلبوا، وبعد كده ام واحد عمل له ايه؟ بص احنا كل واحد يدفع كذا وايه، وفلان بقى مش هنعرف ندفع له، هو حر يدفع لنفسه. وبدا يتعامل بشويه ايه بخل يعني. فقام التاني قال له لا انا مش هدفع على كذا، وبداوا ايه يظهر منهم علامات الحرص، مع انه اصلا من الاول اصلا ما لهمش يدفعوا حاجه. يعني هو من الاول خالص ايه قال لهم انا هعزمكم، بس ممكن بعضهم لم يعني. تلاقيه بدا يعمل ايه بدأوا كمان يقول طب ما ندفع للكل ليه، طب ما ندفع الاثنين بس والباقي يدفع. انت اذا خلطت حريص هتبقى حريص، لو خلطت غني بالله هتبقى غني بالله، لو خلطت اصحاب القرآن هتبقى صاحب القرآن، لو خلطت اهل الدعوة هتبقى من الدعاة، لو خلطت اهل معصية هتبقى من اصحاب المعاصي، على حسب خلطتك. المرء على دين خليله، دينه تصوراته. عشان كده امرنا الله ان نذهب الى اهل الايمان وان نعرفهم وان نضع انفسنا وقلوبنا بين ايديهم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الله يقول حقت او حقت محبتي للمتبادلين فيه، للمتحابين فيه. سبعة يظلهم الله، اثنان رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. تستغرب قوي هو الحديث ده ليه، يعني واحد عايش في صحراء اسلم عرف ان هو اللي بيع عبادة الاصنام خاطئة، عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، بدأ يتتبع الاوامر الشرعية. لازمتها ايه؟ ان هو يعرف ده ويحبه، ومش بس يحبه وينصحه ويزوره ويتبادل معه، يبذل من وقته وجهده وماله لأجل أخيه. ليه؟ لأن هذا يفيد الجميع، لأن بدون ده أحيانا ما تتخيل ندائي فده حاجة هتزودك، لا لا بدونها تسقط. يعني في فرق من حاجة هتزودك وانت في مستوى معين ومش هتنزل، لا ده بدونه هتسقط هتضيع، هتبقى زي ابو طالب كده اللي هو يعلم قال اعلم وانا خير الاديان ديني محمد، عنده علم لكن هل العلم ده نفعه؟ ما نفذ، هو بيموت. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كل كلمه واحده اشفع لك بها عند الله، قول بس لا اله الا الله. ليه؟ بص له كده اميه بن خلف وابي ها، فقال على دين عبد المطلب. شوف صحبته فرقت معاه فين؟ أكثر الحاجات اللي أنت الإنسان يندم عليها يوم القيامة، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني كنت مع الرسول، يا ريتني استعملت الأدوات الشرعية التي أصل بها إلى رضا الله، يا ريتني اتبعت، يا ليتني اتبعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أول ذلك إيه؟ عشان تتبع النبي صلى الله عليه وسلم هتعرف تتبع لوحدك يا عبد الرحمن؟ لا والله ما تعرف لوحدك، والله ثم والله ما تعرف لوحدك. يقول الله سبحانه وتعالى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلانا إيه اللي دخل ده في الموضوع؟ هيندم يوم القيامة ان هو ما سلكش الطريق الصحيح اللي هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. دي واضحة؟ واضحة. عاين النار وعاين الجنة وعلم ان الجنة كان بمقدرته او بمقدوره ان يورثها او ان تكون له جزاء على اعمال كانت امامه بسيطة، ثم هو لم يعمل. يندم ويقول يا ريتني كنت عملت فعل كذا، يا ريتني كنت صليت، يا ريتني كنت زكيت، يا ريتني كنت لما اتكلم بهذه الكلمه، يا ريتني كنت بذلت، يا ريتني كنت انفقت، يا ريتني كنت وصلت رحم، يا ريتني كنت حسن الخلق، يا ريتني كنت بريت بابي وامي، يا ريتني يا ريتني يا ريتني. وتفاجئ ان اول شيء يندم عليه يا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا. ليه بقى ليتني لما اتخذ فلانا خليلا؟ لانه وضع قلبه في وسط بيئه تضله. ان اول مؤثر من مؤثرات القلب الاحتكاك المباشر، الخلطه. عشان كده شوف انت بتختلط بمين، وهذا فهمه الانبياء جيدا وفهمه اولي العزم من الرسل جيدا. سيدنا ابراهيم الأمة، إبراهيم ده يعني سيدنا إبراهيم ده لوحده أمة لوحده. سيدنا إبراهيم الذي وقف في وجه النمرود، الذي وقف في وجه عباد الكواكب، الذي وقف في وجه عباد الأصنام، الذي وقف في وجه جبار مصر، الذي خاض الأرض شرقا وغربا يدعو إلى الله، الذي اختتن وهو ابن 80 عاما، الذي رفع القواعد من البيت، الذي وضع السكين على رقبة ابنه، الذي ترك امرأته في الصحراء واثقا في أمر الله، سيدنا إبراهيم الأمة. لما أمره الله وهو يعني خد قرارات جريئة في حياته، قرارات يعني مش هقول لك لا يقدر عليها مجموعة من أهل الإيمان. تخيل كده واحد يعني جاءه أمر بالاختتان وهو عنده 80 سنة، فاختتن بالقدوم 80 سنة. سيدنا إبراهيم لما أمر الله أن يبني الكعبة ذهب إلى إسماعيل فقال إن الله أمرني أن أبني له هنا بيتا، فقال افعل ما تؤمر، قال وتعينني؟ قال له أنا محتاج إعانة، تعني؟ قال أعينك. سيدنا إبراهيم يطلب الإعانة، سيدنا موسى يقول واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، مش كي نفتح العالم، مش كي نبني الحضارة، مش كي نغير التاريخ، مش كي نعمر الأرض، كي نسبحك كثيرا. قال له محتاج حد معايا يساعدني عشان اعرف اسبح. سيدنا عيسى يقول من انصاري الى الله؟ من انصاري الى الله؟ سيدنا محمد يقول من يأويني حتى ابلغ رسالة ربي؟ ذي القرنين الذي ضربه الله مثلا في اعلى مستويات الهمة، الذي جاء مشرق الأرض وجاء مغرب الأرض وجاء ما بين السدين، بلغ مطلع الشمس وبلغ مغرب الشمس وبلغ ما بين السدين، قال اعينوني بقوة. نعم نحتاج إلى بيئة إيمان، كلنا يحتاج إلى بيئة إيمان، أهل العلم منا يحتاجون إلى بيئة إيمان، أهل الدعوة منا يحتاجون إلى بيئة إيمان، أهل الصلاح يحتاجون إلى بيئة إيمان، أهل التخليط يحتاجون إلى بيئة إيمان، بل وأهل المعاصي والفجور لا يطيقون أن يعيشوا في الدين إلا بصحبة صالحة. لما كثرت أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وقال أحكي لكم قصة، إنه كان في من كان قبلكم رجل قتل 100 نفس، حكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم قصة قتل 99 نفس، ثم أراد رجل أن يتوب وعمل، كلكم عارفين القصة يعني، السنة دي شاهد فيها واحدة بس، أنه راح لعالم قال له انصحني نصيحة واحدة بس، لو أنا جاي لك عم الشيخ بقول لك أنا راجل عملت كل الذنوب وحاولت أتوب مرة واثنين وثلاثة وما عرفتش، وآخر مرة حاولت أتوب فيها الشيخ قال لي ما ينفعش ومتقتله. تخيل كده السؤال ده اتعرض عليك، هتعمل ايه؟ قول يا عم خالد هتعمل ايه؟ هتقول له ثانيه واحده بس اخش الحمام ومش هترجع تاني. موتر الشيخ لما قال له ما ينفعش هيعمل فيا ايه؟ يعني هذا متخيل هتعمل ايه؟ هينفع طبعا، ده بص هقول لك حاولت مره واثنين. النبي عليه السلام دلنا على قول هذا العالم، قال له ايه؟ قال له كلمه واحده بس، قال له بيئة صالحة، صحبة صالحة. قال اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. بس عشان أذهب في أرض كذا عم الشيخ لازم أترك. بص بقى أي حاجة إلا كلمة أترك دي، لأنها كلمة إيه؟ تقيلة. أترك أترك أي أترك، صدقني اترك. قالت له قومك. طب هو سؤال، والعالم عرف منين ان قوم وحشين يا صاحبي؟ قل لي عرف منين العالم؟ هو حكى له قصة حياته؟ ايوه انت افكر معايا كده، العالم عرف منين ان الراجل ده قوم سوء؟ قال له اترك قومك فانهم قوم سوء. هو قتل 99، عرف منين ان قوم سوء؟ صحيح كده، لأن لو في حد صالح ما كانوش سمحوله ان هو يهدي 99، يعني هيعيش وسط ناس اللي عايش وسط ناس بتشرب خمره ده، على الاقل على الاقل لو مش راضين لكن ما عندهمش همه التغيير. فقال اترك قومك فان واذهب الى الارض كذا فان فيها قوما. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يصف الحل واضح جلي، قال له اذهب الى الارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله، قال له روح لصحبه تساعدك. طب لو ما عنديش صحبه تساعدني هتضيع. عارفين الفتن الشديده وراء بعضها البعض، الفتن التي تترى، اصعب فتنه او من اعظم الفتن التي حذر جميع الانبياء منها جميع الاقوام فتنه الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحدث الصحابه عن الدجال، فالصحابه خافوا جدا لدرجه ان هم خافوا ان الدجال يطلع لهم معدين من شده التفاصيل التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا تخافوا فانه ان يظهر وانا فيكم فانا حجيجه. قال لهم ما تخافوش بلا انا موجود، يبقى ايه؟ انا حجيجه. قال النجوم امنت السماء، طول ما النجوم في السماء تعرف ان السماء ايه موجوده، فاذا النجوم انكدرت تعرف ان السماء ايه هلكت، ان خلاص ما عادش هيبقى في سماء، ان هنا تتغير موازين الكون وتتبدل الارض غير الارض. قال وانا امنه لاصحابي، نقص نقول انا بيئه الدين لاصحابي، فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، واصحابي امنه لمن بعدهم، فاذا ذهب اصحابي اتى بعدهم ما يوعدون. في حاجه اسمها يا جماعه عوامل الامان في الامم، عوامل الإيمان هي بيئات الإيمان، بيئات الدين، بيئات العلم، بيئات العبادة، بيئات الدعوة، بيئات الإيمان عموما. الإيمان قول وعمل واعتقاد. طيب بعدها طول أقول لكم حديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا يتراءى نارهم. بعد ما قال لهم ان انا حجيجه، تفاجئ ان في حديث ثاني بيقول انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. ناصا بيقول ان اللي عايز يبعد عن اهل الايمان واهل الدين هو حر، لكن ما يجيش يسأل عن انه فتن، لانه يقينا سيفتن. قاعد وسط كفار مش هتفتن ازاي يعني؟ كيف لا يأخذ قلبك من قلوبهم؟ وكيف لا تتغير تصوراتك باحتكاك بهم؟ وكيف لا تتغير دماغك بأنظمتهم؟ هتتغير هتتغير. عشان كده أمرنا أن احنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أعرض أعرض واصبر، ابعد عن هؤلاء الذين أرادوا الدنيا فقط، أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الحياة الدنيا. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طب الناحية الثانية أعمى مين بقى لو أنا مش هقعد مع دول؟ اصبر. الصبر دايما يقول لك إيه يعني حاجة تقيلة على قلبي، اصبر. الله اصبر. حد بيموت له بيقول له إيه؟ اصبر واحتسب. لما بيكون عنده بلاء بيقول له ايه؟ اصبر على هذا البلاء. بالصبر تنال الدرجه. فربنا بيقول لك اصبر مع اهل الطاعه. سؤال، هم اهل الطاعه عندهم معاصي؟ ولا معنى ان اهل الطاعه اصبر معاهم معناهم ان هم ما بيعصوش؟ بيعصوا. مش بيجهروا بيه لكن بيعصوا بني ادم بيعصوا كله بني ادم فيهم نوع من عدم التلاطف احيانا فيهم شده شويه. عايز اقول يا جماعه ان كل الناس فيهم ده يعني اهل الطاعه واهل المعصيه الاثنين محتاجين ثمن يعني ما هو برضو الصحبه السيئه فيها عدم تلاطف فيها ناس سيئه فيها ناس متعبه ومع ذلك بتصبر فيها واحد ناس مؤذيه ومع ذلك بتصبر واحد بيحاول يعني مش هقول لك يكلم بنت في الحرام بيبذل مجهود يا جدع لو بذل عشره بس في الطاعه مجهود عظيم وبيهين ماء وجهه مرات وتستغرب يا اخي فين كرامتك ناسك كرامه خالص ما عادش عنده كرامه ليه عشان ينال شهوه يحبوها في الحرام. طب تعالى بقى اقول لك لما يجي في الطاعه تلاقي يقول لك اصل هم رخمه يا عم ما كل الناس فيها حلو وفيها رخم عادي فيها واحد ارواح جلوده مجنده ما تعرف منها تلف وما تلف منها اختلف في ناس بقى منك ومنها تنافي وكده فبتحس ان في اختلاف عادي عديها انا اصبر واصبر نفسك مع صفات بقى بيئه الايمان ايه يدعون ربهم بالغداه والعشي مش اللي انت بتشوفهم تقول دول بتوع الايمان. كنا بنتكلم مع احد الافاضل امبارح فجت سيرة الملتحين فبيقول لي بص لا لا انا مش هشتغل مع ملتحين. فاقول له ليه؟ قال لي بص انا يعني ايه في سمعه كده انا حاسس ان ايه ان الملتحين عندهم مشاكل فانا مش ايه مش هشتغل الشغلانه دي حاسس ان هم يعني فيهم ايه ما مش مظبوطين يعني مش الشغل بقى يعني ممكن ينصب عليا ممكن يعمل يعني مش عارف اي كلام. فقلت له انت جربت؟ قال لي لا دي حاجه متعرفه انا مش عايز اجرب يعني هو ملتحي على فكره انا بقول لكم عليه ملتحي. فقلت له بس على اسف معلش انا مش عارف اعدي الكلمه يعني فانا عايز اقول فيه كلمه يعني عايز اقولها يعني. قال لي قول. قلت له والله انا بس هو ليه الفكره دي متاخده يعني هل احنا بنرفع السقف قوي لما نشوف واحد ملتحي فبنحس ان انت بقى تعامل مع صحابي فلما بتلاقيه مره بيغضب ولا مره بيزعل ولا مره بيفرط ولا مره بيكسل ولا مره بيعمل معصيه من المعاصي فبتسقط عندك الصوره ولا طب ما انا اسف يعني. قلت له طب انت مختلط بالمجتمع الثاني ولا مش مختلط بيه؟ قال لي لا مش مختلط. طب انزل اختلط. انزل تعالى انا اوريك بقى الناس البعيده اللي ما بتصليش. طب ده على الاقل بيصلي هتعرف لما تقول له قال الله قال رسول هيقف. تعالى انزل اوريك بقى الناس اللي ما بتصليش ولا تركب في اي شيء الا ولا ذمه هو الحاجه الوحيده اللي بتحركه فقط هو ايه؟ الايه؟ الجنيه فقط وعنده استعداد لا مبدا ولا قيمه ولا اي حاجه ولا اخلاق وليس كل الناس كذلك. فالناس دائما بتتفاوت تتفاوت في الاخلاق وتتفاوت في العبادات تتفاوت في المعاملات تتفاوت في تصورات هكذا الناس. المشكله ان احنا دائما بنعمل تعميم. الصحبة الصالحة يا جماعة معيار من المعايير التي ينبغي أن تفكر فيه من تختلط. هتروح تسالك واحد ما بيصليش هتروح تسكن جنب مكان ما فيش فيه مسجد هتسافر في بلد ما فيش فيها حد فكر. إنما الصم يقول أنا بريء يعني أنا مش مسؤول عنه. يقولوا ليست براءة إن هو خرج من الملة إنما المقصود أنه تبرأ منه وقت فعله هذا الفعل لأن الإنسان يؤثر ويتأثر. لن تستطيع أن تصمد وحدك. نحن نحتاج إلى بيئة إيمان نحتاجها فعلا. مين يا جماعة يستقصي كده حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة الإيمان؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمل بيئة إيمان إمتى؟ باقي الأرقام
المؤخرين المسجد
النبوي عليه السلام ما بين ده الأرقام لحد المسجد ده 7-8 سنين. بيت السيدة خديجة شعب
الهجرة الأولى
الهجرة ما هو الهجرة هجرة الحبشة يعني شعاب ان النبي عليه الصلاة كان حريصاً يبقى في مكان الناس تلتقي فيه تعمل فيه دين تصلي فيه تذكر ربنا فيه تتدارس فيه. ونزلت آيات وراء آيات وأحاديث وراء أحاديث تحض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية إيجاد بيئات للدين، لأن عدم وجود بيئات للدين معناه عدم وجود الدين. إقامة الدين هي إقامة مفردات الدين، وإقامة مفردات الدين هي إقامة بيئات الدين التي تخرج منها أعمال الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث كان بيجتمع مع الناس في دار الأكرم نبي الأكرم على جبل الصفا. يعمل ايه في الاجتماع؟ كان يعول في الاجتماع، كان يقيهم القرآن، يحفظهم القرآن، يفهمهم القرآن، كان يعلمهم علم الإيمان. جندب يقول كنا غلمان الحزاورة صغيرين يعني، ولقد أوتينا الإيمان قبل القرآن. هذا جندب. حذيفة يقول كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، ده في المدينة. هذا حذيفة. ابن مسعود يقول كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، هذا ابن مسعود في مكة. إن كان واضح إنه أصلا كان بيعلمهم علم اسمه علم الإيمان، ثم يعلموا القرآن. يعلموا القرآن، طب ما هو القرآن بيجيب إيمان. لا، الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال. دي عارف أكتر حتة في القلب اللي هو جذر القلب، ده موضع الإيمان، مش الحتة السطحية اللي فوق، فين؟ تحت. عشان كده اللي بيقرأ القرآن بتمهل لوحده يفكر فيه، يفضل الإيمان إيه؟ يتغلغل داخل القلب حتى يصل إلى جذر قلوب الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. علموا من القرآن لما هو آمن، لما كان واضح مع نفسه، لما استسلم لأوامر الله، لما أخضع عقله لله، لما استسلم لشرع الله. كل ما كان بقى الأوامر الشرعية بتيجي، كل ما بيحصل إيه؟ سمعنا وأطعنا. قالت الأعراب آمنا، أسلم الأعراب وقالوا إحنا آمنا. فلذلك القرآن قال لا، ما تقولوش آمنا، قولوا أسلمنا. هتفرق؟ آه هتفرق. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وأن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. طب يا جماعة المؤمنون، مين المؤمنون؟ المؤمنون هم مين؟ أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمهم، بيقول لهم انتوا قلتوا عشان رسول الله، انتوا استسلمتوا في الظاهر، لكن عشان اقول لكم ان انتوا مؤمنين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. المفسرين يختلفوا في تفسير الايه ديت، يقول لهم نزكت منافقين فكانوا بيظهروا الاسلام، فلما قالوا امنا الله سبحانه وتعالى صحح الخطأ وقال قولوا أسلمنا، لأنهم أظهروا الإسلام في الظاهر ولم يؤمنوا بالقلب، ولا نبي فعلا كانت مسلما أصلا، لكن لم يدخل الإيمان الحقيقي في قلوبهم بعد، وكان عليهم أن يؤمنوا هذا الإيمان الجازم اليقين اللي هو لم يرتابوا. إن واحد مش مؤمن ولسه شاكك، كنت أقول لكم النهاردة درس إن شاء الله ممكن مرة قادمة إن شاء الله، اسمه أمراض القلوب وشفاؤها، رسالة جميلة شيخ الإسلام ابن تيمية يعني، كان يتكلم فيها عن ان القلب يمرض كما ان البدن يمرض، وان كل واحد له علامات في أعراض للمرض القلب وفي أدواء وفي مراحل وتدريج. في أمراض مزمنة وفي أمراض حادة زي الأبدان بالضبط. واستقصى هو في القرآن والسنة كثيرا في مسألة الأحاديث والآيات اللي بتتكلم عن في قلوبهم مرض وكيف شفاء القلوب. ايه شفاء القلوب؟ رسالة جميلة يعني ان شاء الله يعني نتكلم فيها. لكن ان الإيمان يزيد وينقص ويتجزأ ويتبعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما لا يشتنى الشوك من العنب لا ينزل الأبرار منازل الفجار.
هي جاية واضحة.
كما لا يجتنى الشوك من العنب. واحد
زرع عنب هيروح يحصد هلاقي عنب ولا هلاقي بطيخ؟ هلاقي عنب
ولا هلاقي شوك؟ هلاقي عنب. فقال: كما لا يجتنى الشوك من العنب لا ينزل الأبرار منازل الفجار. يعني ده طريق وده طريق. انت هتحط نفسك في وسط تسمع قرآن هتلاقي نفسك قلبك بقى شارب قرآن. هتقعد تسمع بقى فلان وعلان وحكايات وقصص هتلاقي فجأة ان انت سامع فلان وعلان وحكايات وقصص. هتقعد تقرأ في كتب فكرية هتبقى بتاع فك. هتقعد تقرأ في قصص غرامية هتبقى بتاع غرام. هتقعد تسمع عن سوق السيارات هتبقى بتاع عربيات. هتسمع عن الافلام هتلاقي نفسك طول النهار بتتكلم في الافلام. هتقعد تتكلم عن الماتشات هتلاقي حياتك كلها في الكوره. هتقعد تتكلم عن المكياج هتلاقي حياتك كلها بتتكلم في ده. كما لا يجتنى الشوك من العنب لا ينزل الابرار منازل الفجار. كل له طريقه. سهل قوي ان احنا نتكلم عن الايمان وصعب قوي ان احنا نحقق الايمان. سهل انك تتكلم عن الحب، عن حب ربنا وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب القرآن، لكن صعب انك انت تكون فعلا بتحب ربنا وبتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب القرآن. سهل ان الطبيب يبقى عنده علم بالمرض، لكن صعب ان المريض يعالج بهذا العلم. سهل ان انا اكتب لك روشتة، لكن صعب ان انا نفسي اكون عالجت هذه الاوامر الشرعية. ان الكلام عن الايمان يزيد الايمان وذكر الإيمان يزيد الإيمان، لكن أهم من ذلك هو معالجة الإيمان، هو تطبيق هذا الإيمان، هو ممارسة هذا الإيمان، هو اعتبار هذا الإيمان مكون من مكونات الإنسان عليه يختار. إن أنت بقى عندك قيمة. عارفين اللي معاه عربية غالية ما بيكنهاش في أي حتة، لو سابها في الشارع تضيع يقول لك يا ما سيبهاش. اعرف واحد كان معاه عربيه وعطلت منه على الطريق، بات على الطريق لحد ما كان اللي كان مفتاح النساء جواه ومش عارف يفتح العربيه. كان قدامه ان هو يركب وقال لك لا هتتسرق. هتتسرق انا هتسرق معاها. نتسرق سوا صح؟ وقال لي هجي اجيب لك المفتاح بكره. قال له انا مستنيك لبكره ان شاء الله تجيبه بعد اسبوع وانا قاعد اهو. شاهد انه يملك شيء ثمين يخاف عليه. الايمان احق بان يخاف عليه. انك ما تغامرش بدينك، ما تغامرش بايمانك، ما تختارش اختيارات تضيع بها دينك. اختيار واحد بس. عقبه بن ابي معيط كان صاحب لابي بن خلف، كان صاحب لابي بن خلف، وكان عقبه يحب مجالسه النبي صلى الله عليه وسلم. عقبة ده جماعة اللي خانق النبي عليه الصلاة والسلام، واللي راح بسق في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، واللي رمى سلى الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم، رمى عزكم الله أمعاء وروث الجمل على رأس النبي وهو ساجد. إيه اللي خلاه يعمل كده يا جماعة؟ كان بيحب النبي عليه الصلاة والسلام جدا، وكان يكثر من مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام. يوم من الأيام دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام وكان يحب الإطعام، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وقال: كل. فقال: لا آكل حتى تشهد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال: أشهد أنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وكاد أن يسلم. فقابل أبي بن خلف قال: وصبئت. قال لا، هو الخضة اللي خضها له كده، عارف انت لما تقابل واحد صاحبك كده، ايه ده انت حضرت درس؟ لا لا انا كنت معدي في الشارع لقيت بس حاجة، دخلت اجيب حاجة وطلعت على طول حضرت درس. ايه يا عم تقول الكلام ده؟ انت بعت لي مقطع ديني يا عم. ديني ايه ده جاي غلط. انت بس هدي اعصابك كده. الطريقة اللي اتكلم بيها ابي، قال وصمت، فقال لا، دعوته الى الطعام فابى ان ياكل ولا احب الا ياكل عندي، كانش ينفع تروح من البيت يعني. فعملت ايه؟ فاشترط الا ياكل حتى اشهد فشهد، فقال لا ارضى حتى تبصق في وجهي. شوف الصاحب السوء يا جدع، شوف الصحبة السيئة توصل لحد فين. قال له تروح تبصق في وجهي، اثقى القوم اضاء لاصحابه. قلبك يشرب من البيئة التي تضع هذا القلب فيها، فاختر لقلبك البيئة التي تعيش تنهل من مفاهيمها ومن أخلاقها. نبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء. أوضح مثل يا جماعة البيئة في الإيمان الحديث ده، إن أنت هتحب هتقعد مع مين؟ هتقعد مع ناس بقى تحكي وتشتم؟ أو اهلا اهلا ماشي قاعدين يتكلموا في كلام سيسجي. يقول لك هتحتك بالناس دي هتعمل ايه يعني؟ ما انت هتبقى زيهم، هتقعد تقول بقى كلام العجيب ده وتطلع وتحلق شعرك زيهم وتعمل حاجات زيهم. قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. حامل المسك واحد راح قاعد مع واحد يا جماعه بيبيع مسك، كما قال ابن بطال كالعطار. واحد قاعد مع واحد بتاع عطور قدامه حل من ثلاثة، اما ان يحذيك يديك يقول لك ما تاخد ديت، خد دي هديه، طب بس شم ديت فتاخد منه هديه، واما ان تشم منه رائحه طيبه انت نفسك قاعد مرتاح لان ريحه ايه هي حلوه، غير لما تخش مثلا حمام ما تغسلش بقاله شهر فانت بتشم رائحه خبيثه، او تروح لمثلا نافخ الكير بتاع الزفت والطين اللي قاعد بتاع النحاس الحداد اللي صوت اللي رائحه الحريق تلفح انفك قبل ان تجلس معه. قال اما ان يحذيك واما ان تشم منه رائحه طيبه وإما أن تبتاع منه، إنك تشتري منه حتى المعاملة العملية خالص اللي هي هات وخد، أنت مش فيه حاجة حلوة. دي بيئة الإيمان. إما أنك أنت هتشوف أخلاق نظيفة، هتشوف كلام، هتشوف بذل، هتشوف قيام ليل، هتشوف ذكر، هتشوف مجالس علم، هتشوف سنة، هتشوف إنفاق، هتشوف بر والدين، هتشوف حسن خلق، هتشوف صلة رحم، هتشوف هدوء، هتشوف حلم. واما انك انت هتقعد مع بيئه تانية هتشوف بقى شتيمه وسب وعقوق وازاي وخناقات وضرب. يا جماعه في ايه؟ اما ان تبتاع منه واما ان تشم منه رائحه طيبه. اقوله الطباع سراقه، يقول لك انك انت بتقعد مع واحد بتصلي هو بيصلي، هتلاقي نفسك بعد فتره هتلاقي نفسك بايه بتصلي. الناس اللي تربط في بلاد بتعظم الصلاه السعودية مثلا، الأذان بيقول الله أكبر، المحلات بتقفل، بتلاقيهم كلهم هم جايين يقول لك لا الصلاة صلاة. ممكن يكون بيعملوا حاجة تانية كتير غلط، لكن في الآخر الصلاة عنده إيه؟ لأنه تربى فيها بتعظم الصلاة. إن الطباع سراقة. وإما أن تشربه من رائحة طيبة، وإما أن يحذيك. والتاني بقى إما أن يحرق ثيابك، أنت نفسك هتلاقي نفسك فجأة دخلت في مشكلة، ما أنتش فاهم دخلت في مشكلة إيه. وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. صاحب سيء. كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يكون مع أصحابه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حريصون على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصبر معهم. ربنا قال له واصبر نفسك معهم حتى يعلمهم، وأمرهم أن يصبروا أنفسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف احنا قلنا دار الأرقم وقصة اسلام الصحابة في دار الأرقم، الشعاب كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتربون ويذهبون ليصلوا في الشعاب ويستخفوا بصلاتهم، ما كانش كل واحد بيروح لوحده، كانوا بيروحوا مجموعات وكانوا بيتفقوا. عايز أقول لكم أن لما فرعون استد الأمر به على نبي الله موسى عليه السلام، ربنا قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم وبمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ما قال لهمش اتركوا المؤمنين، قال غيروا شكل بيئة الإيمان، بدل ما بيئة الإيمان تبقى بيئة في المساجد أو في الصحراء خلوها في بيوتكم، وغيروا الأماكن، لكن لازم يكون في بيئة إيمان، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ثم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث حنظلة كلكم عارفينه، حنظلة الأسيدي قال وكان من كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقياني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. ده يدلك على أن رجل شغلته في الدين إيه يا صاحبي؟ شغلته في الدين إيه؟ بيكتب المصحف. شغلته في الدين إيه؟ بيكتب الوحي. إنما صلى الله ينزل وحي يحفظه ويكتبه. فيها حاجة أحسن من كده، مش يكتب المصحف المطبعة، ده يكتب المصحف فين؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم يكتب المصحف على الإيقاع، يكتب الوحي. حنظلة حس كده إن هو منافق، فاشتكى أبو بكر، فأبو بكر قال له أنا كمان والله حس إن أنا منافق، تعال نروح نشوف المشكلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب نبي صلى الله عليه وسلم فقال نافق حنظلة ونافق أبو بكر، وماذا؟ قال نكون عندك فكأن نرى الجنة والنار رأي العين. سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مجلس في المسجد النبوي، كان عنده درس في المسجد النبوي، كان عنده درس هي واضحة خالص، نكون عندك فكأن نرى الجنة والنار رأي العين. حنظلة بيقول له رسول الله أنا بحضر الدرس بحس إن أنا طاير، أروح البيت فإذا ذهبنا إلى بيوتنا عافسنا الزوجات والضيعات ذهب عنا ما نجد. نافق حنظلة، قال له ما روح البيت بحس إن إيماني بدأ يخفت وأعمال الصلاح بدأت تقل، أعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تظلون على ما أنتم عليه لصفحتكم الملائكة في الطرقات. قال له الطبيعي كده إن إيماني يزيد شوية وإيه؟ بس ما قالش إنك تعمل معصية، مش ما قالش إنك تقعد على القهوة يعني، ما قالش انك تروح تشرب مخدرات، ما قالش انك تترك الصلاه، ما قالش انك انت تكلم بنت في الحرام، ده مش ده كده مش بيقل كده بينحدر كده يعني بيسقط بينتحر، لا بيقل اللي هو عافسنا الزوجات والضيعات اللي هو في المباحات. قال يا حنظله ساعه وساعه، يبقى ساعه في المباحات وساعه فين؟ في الطاعات. انا بكلمك على نماذج عاليه جدا في الدين، استعد منها يا جماعه، استفاد منها الحرص على بيئة الدين. ان حنظلة كان هو وبكر الصديق حريصين ان هم يبقى عندهم يحضروا درس النبي عليه السلام اللي بيتكلم عن الجنة والنار، ويستشعروا في هذا الدرس قيمة الجنة والنار. وانا اسألك سؤال يا عم الشيخ، الكلام ده في مكة ولا في المدينة؟ هو في المدينة اصلا لسه بيتكلم عن الجنة والنار؟ يعني المدينة دي بقى لها كم سنة بعد كم سنة من مكة؟ أكثر من 13 سنة. طب والنبي عليه السلام وإحنا لسه في المدينة، النبي عليه السلام ما زال يتكلم عن الجنة والنار؟ طب أبو بكر الصديق لسه محتاج يسمع عن الجنة والنار؟ ولا دي بقى ترقائق ومواعظ، حاجات إحنا ما قلناش محتاجينها؟ كلنا يحتاج إلى الجنة والنار، كلنا يحتاج إلى أن يتعلم عن الجنة والنار، كلنا يحتاج إلى أن يوعظ، كلنا يحتاج أن يسمع الموعظة الحسنة، كلنا يحتاج إلى مجلس الإيمان مهما كثر العلم. هو أنت يعني أبو بكر الصديق؟ هو أنت يعني حنظلة؟ يعني مين؟ لا لا أنا مش محتاج الكلام ده، أنت غلبان، أنت مش فاهم أن أنت محتاج، بس لكن أنت محتاج، كلنا يحتاج إلى ذلك. التعاون مع بيت الإيمان يا جماعة، يعني موضوع بيت الإيمان ممكن يطول منها شوية، لكن سريعا كده، في ناس لما بتسمع أن في بيت إيمان بتعمل إيه؟ بتجري بتبحث عنها بتدور عليها، زي سلمان. وطبعا قصة سلمان دي محتاجة لوحدها دادس. إنما سلام مدح سلمان في هذا. سلمان كان أبوه كان مجوسي كان بيعبد النار، وأبوه كان بيعلمه إن هو كان بيعد إن هو يبقى إيه، إن هو يبقى من كهنة المعبد. في إيه؟ ماشي حاضر. أبوه كان بيعد إن يبقى من كهنة المعبد. ثم قابل ناس نصارى عجبوا سلمان من يا جماعه من بلاد فارس. ايران الان وهذه المنطقه سمع من النصارى عجبهم، قال لهم اين هذا الدين؟ قالوا في الشام. قال لهم لما تيجوا مسافرين الشام احملوني. راح لابوه، شوفوا الادب، شوفوا يا جماعه الاخلاق عامله ازاي. ابوه بيقول له انت كنت فين؟ قال له والله انا قابلت ناس نصارى وبيقولوا كذا كذا ولقيت دينهم حلو. فقال دينك ودين وابائك افضل من هذا الدين. قال له انت الكافر ووسط والنار هي. لا لا خالص، ما عملتش كده مطلقا. سكت سلمان، لم يجادل مع ابيه، حسن الخلق. انما انتظر سلمان يبحث عن الدين. فلما رآهم يرحلون إلى الشام خب بعضه ومشي دون سب ولا خناقات ولا مشاكل. وهذه مسألة الترحال كانت معروفة عند الجميع، وحتى الآن معروفة. يعني ممكن بس الطبقة المتوسطة في الشعوب هي اللي دايما مرتبطة ارتباط لصيق ببعض، ان هو ما يروحش هنا وما يجيش هنا الا لازم يكونوا مع بعض. لكن الطبقات العليا والسفلى في المجتمعات ما بيبقاش الارتباط الاجتماعي ده شديد قوي، بيبقى عنده ما عندوش مشكله ان هو ابوه في المانيا وامه في انجلترا وهو في فرنسا، الدنيا سهله خالص، هو ما عندوش مشكله اصلا. بل حتى تجد يعني في داخل الاسره الواحده في بلاد مثلا، في ممكن يكونوا في قاره واحده وتلاقي كل واحد في بلد مختلفه تماما حتى لو عايشين في نفس البلد. اجتهد سلمان رحل من الشام، ذهب الى رحل الى الشام من بلاد فارس الى الشام. قال انا من رامي هرمز. في البخاري سلمان يقول انا من رامي هرمز وانتقلت من بين بضعة عشر رب. رامي هرمز مكان في بلاد فارس. راح قال له يا جماعه الدين ده ايه؟ قابل واحد كاهن قال له تعالى الدين ده فيه كذا وكذا وكذا. قال له ده كلام جميل قوي، اقعد معاك. قال له اقعد معايا. قعد معاه لاحرام، يقول للناس النفقه والانفاق والفقراء والمساكين، الناس تديله فلوس ومخزنها مخزنها فين؟ في جيبه، وما يديش للفقراء حاجه. فضل سلمان يخدمه سنين لحد ما مات. الناس قالت لك الكاهن مات، لا اله الا الله الكاهن مات. قال لهم كان ايه ده حرامي. قال له طب فين؟ ازاي تقول عليه؟ قال لهم اهو الذهب اللي انت كنت بياخده. فقاموا عليه فصلبوه، ثم سال عن كاهن آخر، فجاء رجل آخر كان رجل من الصالحين، خدمه سلمان سنين حتى مات. ثم لما على فراش الموت قال أبحث عن الدين، كل رجل على مثل ما أنت عليه. قال له بدور عن الإيمان. الإيمان فين؟ في ناس لما بتعرف أن في إيمان في حتة بتجري عليه. فقال في نصيبين، فانتقل من الشام إلى نصيبين، خدمه سنين طويلة حتى مات. قال هل هناك رجل على مثل على ما أنت عليه؟ وكان رجلا صالحا أحبه سلمان حبا جما وحب إيمانه وأعماله الصالحة. فقال اذهب إلى عمورية. فذهب إلى عمورية، قال بعثني فلان وكنت عند فلان قبله ثم فلان، وانتقل من بلد لبلد لحد ما وصل، حد ما رجل بتاع عمورية ده مات، الكاهن بتاع عمورية مات. فقال هل هناك أحد على مثل ما أنت عليه؟ قال لا، إلا أن هذا زمان نبي يبعث في العرب يهاجر الى ارض بين حجرتين. قال له صفة النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الصدقة، لا يأكل الصدقة ويأكل هدية، وبين كتفيه خاتم النبوة ثلاث شعرات. سلمان بقى ايه؟ قال لك نعمل ايه نعمل ايه؟ كان بقى يا ما كان تاجر واغتنى كبر، تفتكروا يعمل ايه؟ قال لهم انا عايز ارحل لبلاد العرب، يبحث عن دين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال مثل سلمان. لو كان الإيمان في السرية يعني لو كان الإيمان فوق في السماء لناله رجال أمثال سلمان. شوفوا الناس بتتعامل مع بيئة الإيمان إزاي، بيبحث عنها. شوفوا سيدنا موسى لما علم أن هناك رجل عنده من العلم وأنه يستفيد من هذا العلم، قال لا أبغح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. قال أنا ممكن أمضي حقب من الزمن سنين مسافر عشان إيه؟ عشان بيئة الدين. ألا أخبركم بخبر ثلاثة نفر؟ في ناس لما بتسمع أن في بيئة إيمان بتعمل إيه؟ بتعرض. وفي ناس لما بتسمع أن في بيئة إيمان بيبقى جاي دايما كده على إيه؟ على استحياء. في الأخير كده قبل ما مستحي يعني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فذهب. يقول لك والله استنى جيت وما كانش في حد موجود فمشيت. يا عم ما كانش في حد موجود اقعد اقعد، انت مش جاي دين اقعد. إنما أصلا بيحكي للصحابة الناس بتعامل ازاي مع مجالس الدين. فحكى الخبر ثلاثة موقف حصل، فالنبي علق عليه على الثلاثة. ثلاثة جايين في المجلس، المجلس في مكان صغير ينفع يقعد فيه واحد، أما قعد فيه عبد الرحمن كده الصف خلص ما عادش فيه حد. جه محمد يقعد مش لاقي مكان يقعد فيه، أما عامل ايه؟ أما قعد ورا الصف. واحد تاني أمش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحلل الثلاثة دول وافعله. فقال أما الأول اللي جه الأول بدري ده مع أنه جاء متأخرا على المجلس، آوى إلى الله فآواه الله. ده جاي يأوي إلى ركن شديد، جاء محتاجا، جاء خائفا، جاء راجيا، جاء راهبا، جاء راغبا فيما عند الله. أما الأول فآوى إلى الله. هو عشان حضر الدرس بقى آوى إلى الله؟ آه، يعني مجرد حضور الدرس ده آوى إلى الله. هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما الأول فآوى إلى الله، وأما الثاني فأعرض الله عنه. أعرض عشان ما حضرش الدرس. هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث اللي قعد في البتاع كان ممكن يقول لهم اتخذوا شويه انزاحوا شويه اسكندريه لك انزاح، افتح لي مكان اقعد جنبك، تفسحوا في المجالس. اما قعد ورا استحي ان هو يخترق واستحي ان هو يمشي، فايه فقعد ورا فاستحيا الله منه. هل ممكن نسافر لاجل بيئه الايمان؟ سيدنا موسى سافر لاجل بيئه الايمان، سيدنا سلمان سافر لأجل بيئة الإيمان من مكان إلى مكان إلى مكان إلى مكان، يبحث عن دينه، يبحث عن إيمانه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. مش هكلمكم بقى عن بيئة الإيمان والعاملين للدين، ولا عن بيئة الإيمان وثوابها، ولا عن بيئة الإيمان وثمارها، ولا عن بيئة الإيمان والمعوقات. لكن كفاية ان احنا النهاردة نتكلم على بيئة الإيمان. أمن في غاية الأهمية، أمن نحتاجه جميعا، أمن ينبغي أن نبذل له، أمن من الأهمية بمكان في قراراتنا الحياتية. لا ينبغي أن نتغافل عن إيماننا ولا عن ديننا، عن علاقاتنا بربنا. ما تقوليش أصلا هبقى كويس لوحدي، هتبقى كويس وأنت تأخذ بالأسباب. ويقينا كلنا نحتاج إلى صحبة صالحة، وإلا لما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصحبة الصالحة، ولا ما حضر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحبة الصالحة، ولا ندم من ندم يوم القيامة على هذه الصحبة. أختم بقصة عياش، وكنت حكيتها قبل ذلك. عمر وعياش بن أبي ربيعة هاجروا مع بعضهم البعض، وكان عياش أخو أبو جهل من أم، وكانوا الاثنين اقوياء ما كانش عندهم حاجه يخافوا منها يعني، وشجعان. هم يهاجوا، قالوا من اراد ان تسكله امه تسكله امه، او يتم ولده فليلقنا خلف هذا الوادي فإنا مهاجرين غدا. هجوا في النهار ما عندهمش مشكلة. فلما ذهب إلى المدينة في بني عمرو بن عوف اللي هي قباء، أبو جهل راح هو وأخوه العياش، قال له أمك غلبانة، هو أخوه من أم وطلعت في الشمس وقالت مش هتخش لحد ما تشوفك ومش هتنتصت والأملة هياكل راسها، حرام عليك أمك يا أخي، أنت يا أخي ما عندكش رحمة. فقال عمر لا تذهب يا عياش، عمر فاهم هتفتن، لا تترك صحبة الصالحة، أمك وأمه كافرة، عشان برضو محدش ياخد الموضوع أن هي أمه مثلا بتزعله على حاجة، أقول لك شوفوا بقى يا عم دي أم أبو جهل ملناش دعوة، دي أمك امرأة صالحة تصلي وتقوم الليل وتقرأ القرآن، خلينا نبقى إيه برضو منصفين يعني، بلاش تلبس حاجة مكان حاجة. لكن عايز أقول لك بس إن زي لما تاك البيئة. فقال عمر لا تذهب يا عياش، عياش قرر إن هو قال يا عمر إنها أمي وأنا أبر الناس بأمي، وإن لي حاجة في مكة أذهب إليها ثم أعود. فقال يا عياش لا تذهب، قال سأعود قريبا، قال له هو مشوار وعلى طول ورجع، أقنعها بس ورجع. وذهب عياش إلى أبي جهل، فلما خرج خارج المدينة كتفوه وضربوه، ثم ذهبوا به ضربا إلى مكة، دخل مكة فتن عن ديني، ارتد كفر، سب الله وسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وغلس على ذلك سنين، وعد في مكة خلاص الموضوع خلص، كانت نزلة وعدت. وظل عمر حريص على صاحبه، فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى كل عبادي الذين يسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، كتبها عمر على رقعة ثم بعثها إلى عياش في مكة. قال عياش فأخذتها وظللت أنظر إليها لا أفهم منها شيئا، فصعدت على جبل الصفا وقلت يا رب فهمني، حتى وقعت في قلبي، فأخذتها ثم هاجرت بها وأسلم مرة أخرى. قرار واحد بس تأخر عنه عياش في ترك التزام الصحبة الصالحة والبيئة الصالحة إلى صحبة تفتنه في دينه وعرض دينه للخطر لسنين طويلة، وكان ممكن ما يكملش. الصاحب ساحب، فينبغي علينا أن نختار البيئات التي نخالط، ما تستسهلش، ما تقوليش أصل هي جلسة. ابن عبد البر يقول ويظن الجاهل أن عنده من العلم والإيمان ما يدفع به فتن الشبهات والشهوات، عنده متخيل أنه فيخش على موقع الحاد، يقول لك يا عم دي طلعة كده، يدخل على موقع شهوات فلا يستطيع أن يخرج الفتنة من قلبه أبد الدهر، عمره كله يحاول يطلع المرض اللي دخل ده من قلبه مش عارف. فلا تعرض دينك للخطر، وابحث عن إيمانك والتزم بيئة الإيمان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.